السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء مع صحيح الإمام البخاري ومع كتاب الاعتصام من صحيح الإمام البخاري. الاعتصام بالكتاب والسنة، والاعتصام بالكتاب والسنة فيهما النجاة، النجاة من خزي الدنيا والآخرة، والنجاة من فتنة الدنيا وفتنة الممات وفتنة اللقاء بين يدي الله عز وجل. الاعتصام بالكتاب والسنة وبما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتلك القرون المفضلة هو سبيل النجاة. ونحن إذ نعيش هذه الأيام، هذه الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فتن تختلط فيها الآراء، وتختلط فيها الدماء، ويكثر فيها الهرج، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل. في هذه الفتن حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المشاركة فيها، وقال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، أي من تعرض لها وقام في وجهها فإنها تصيبه وتجره وتجرفه إلى أمواجها المتلاطمة. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، يفر بدينه من الفتن، يهرب من الوقوع والمشاركة فيها. ونحن إذ نعيش هذه الأيام في تلك الفتن، في رخص الدماء وانتهاك الأعراض والأموال والسلب وترويع الآمنين، علينا أن نلجأ إلى الله جل وعلا، وأن نعتصم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يتقي الله جل وعلا كل امرئ مشارك في هذه الفتنة، وأن يرجع إلى أهله وإلى دياره وإلى أمواله، وأن يرجع إلى الصراط المستقيم. فقد نالت الأمة هذه الفتنة، ففرقت الجمع وشتتت الشمل وأطمعت فينا أعداءنا. فها نحن نسمع كل يوم بين شرقي وغربي يريد أن ينال منا ومن أمننا. فلنتق الله جل وعلا في ديارنا وفي أموالنا وفي أعراضنا، ولنستأنف حياتنا حياة الإصلاح وحياة الصلاح، نستأنف الرجوع إلى الله جل وعلا بتوبة نصوح، والرجوع إلى كتابه بالقيام به، وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلى الاجتماع لا الافتراق، وإلى الاتحاد لا الاختلاف، وإلى الائتلاف لا إلى التنازع الذي حذر منه رب العزة جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لا تختلفوا ولا تتفرقوا فتذهب قواكم ويطمع فيكم أعداؤكم وتتكالب عليكم الأمم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من تكالب الأمم علينا بسبب التنازع والفشل بسبب الاختلاف وبسبب الافتراق وعدم الائتلاف والاعتصام. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الله جل وعلا يأمرنا بالاعتصام وينهانا عن التفرق ولا تنازعوا، ينهانا عن المنازعة والاختلاف. ليدي الإنسان بكلمته في قناتها الشرعية وبأسلوبها الشرعي وبالسهولة واللين، ليحقن دماء المسلمين وليؤمن ديار المسلمين. فعلينا أن نسائل أنفسنا ماذا جنينا؟ إن كنا جنينا بعض المصالح فلا يحصل لنا هذه ولا تتحقق لنا هذه المصالح إلا بالدماء، إلا بالتفريق لكلمة المسلمين، إلا بالتنازع. والله جل وعلا لا يجعل الشر سبيلا للخير ولا الإفساد سبيلا للإصلاح. إذا طالب إنسان بالصلاح فليتق الله في نفسه، هل هو في طلبه وفي عمله مصلح أم مفسد؟ فإن الله جل وعلا لا يصلح عمل المفسدين. لتأتلف الكلمة ولنرجع إلى ديارنا، إلى أعمالنا، إلى مصالحنا والقيام على شؤونها وإصلاحها والحفاظ على مقدراتنا والحفاظ على ديارنا والحفاظ على أموالنا التي سلبت وأمننا الذي نزع. وما ذلك إلا بما كسبت أيدينا كما أخبر الله جل وعلا. وضرب الله قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فأول ما يجب علينا أن نتوب إلى الله جل وعلا من سائر الذنوب والمعاصي، وأن نرجع إلى الله جل وعلا بعد شرودنا عنه، وأن نتمسك بحبله المتين بالكتاب الكريم والسنة المطهرة والدين القويم الذي جاء لصلاح البلاد والعباد، لإصلاح الدنيا والآخرة. لنرجع جميعا إلى هذا السبيل حكاما ومحكومين، أمراء ومأمورين، مسؤولين وغير مسؤولين، متكلمين وساكتين. الكل يرجع إلى هذا الحبل وإلى هذا الصراط المستقيم، لنتعاون في الصلاح والإصلاح، ليأخذ بعضنا بيد البعض إلى سبيل الصلاح، فكلنا في مركب واحد كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلنا جسد واحد كما أخبر رب العزة جل وعلا، وكلنا أخوة في هذا الوطن الذي نحن مسؤولون عنه. لتجتمع الكلمة ولا تتفرق، لتأتلف القلوب ولا تختلف ولا تتنافر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولا نؤذي جيراننا. نخرق خرقا في نصيبنا وموضعنا ومكاننا الذي نزلناه وملكنا الذي تملكناه وسلطاننا الذي تسلطنا عليه. فلو تركوهم وما أرادوا، أي ما أرادوا من خرق السفينة في نصيبهم، يقولون هذا نصيبنا وهذا مكاننا وهذا ملكنا وهذا منزلنا، نحن أحرار في هذا، نفعل ما شئنا ونفعل ما أردنا، نخرق خرقا في موضعنا الذي نحن فيه، ما تكون النتيجة؟ سيتسرب الماء إلى السفينة. فلو تركوهم وما أرادوا لغرقوا وغرقوا جميعا، يعني الذين في أعلاها لو تركوا الذين في أسفلها ليخرقوا خرقا في السفينة، يتسرب الماء إلى السفينة فتغرق السفينة جميعا بمن خرق ومن لم يخرق، إذ لم يأمر ولم ينهى ولم يأخذ على يد الظالم. فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا أو لغرقوا وغرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، على يد المفسدين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد والتوجيه إلى الصلاح في نصيبهم وغير نصيبهم، والإصلاح لنصيبهم وغير نصيبهم، والقيام بالحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوحيد الكلمة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أهل العقول النيرة وأهل الأراء القويمة السليمة الصحيحة يأخذوا على يد هؤلاء ويقودوهم إلى الحكمة والعمل الصالح، وينهوهم عن العبث والفساد والإفساد. ارجعوا إلى دياركم، إلى دياركم، والجأوا إلى الله عز وجل، فعسى أن يصلح من ولاه أمركم. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. بالصبر واليقين ينال الرجاء الذي نرجوه من الصلاح والإصلاح والتغيير، بالرجوع إلى الله، بإصلاح أنفسنا أولا، أقبل على نفسك فأصلح من شأنها، ثم طالب الآخرين بالصلاح والإصلاح. فلو أن كل واحد منا نظر إلى نفسه وجنبها شرورها وجنبها فسادها، ودعا الآخرين إلى الصلاح ونهاهم عن الفساد والإفساد، لاتفقت الكلمة على هذا الصلاح، ولنجت السفينة، ولنجت الأمة، وكنا عباد الله إخوانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا يوم النحر، في شهركم هذا شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا بلد الله الحرام. فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ كان ذلك في الحج، في اليوم، يوم الحج الأكبر، يوم النحر. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا فليبلغ الشاهد الغائب؟ ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لماذا يضرب بعضنا رقاب بعض؟ نريد الصلاح والإصلاح، لا يكون ذلك بضرب الرقاب، ولا بإهراق الدماء، ولا بسلب الأموال، ولا بانتهاك الأعراض، ولا بنيل الأبشار والجلود بالشجاج والجروح وغير ذلك مما نرى هذه الأيام. فليتق الله المفسدون، وليرجعوا عن إفسادهم، وليرجوا الصلاح بالإصلاح، إصلاح النفس أولا، باللجوء إلى الله عز وجل لرفع البلاء ولرفع الضراء عن الأمة التي أصابتها من هذه الفتنة، ومن غيرها من الفتن من الظالمين الذين ظلمون أموالنا وظلمون أعراضنا واستأثروا بالدنيا دوننا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله جل وعلا حقنا الذي سلب وحقوقنا التي ضيعت ونرجع إليه لعله سبحانه وتعالى أن يصلح من شأننا. ونحن في هذا اللقاء في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري في باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، لقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. النهي عن التنازع، النهي عن الاختلاف، النهي عن المخاصمة، النهي عن الافتراق الذي هو سبب الفشل والضياع. تقدمت عندنا جملة من الأحاديث التي فيها يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التنازع والاختلاف، ومعنا اليوم حديث من الأحاديث الطويلة التي رواها الإمام في هذا الباب، فبإسنادنا المتصل إليه قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس النصري، وهو مالك بن أوس بن الحدثان النصري الأنصاري، وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك، أي أن ابن شهاب سمع الحديث من مالك بن أوس، وسمعه أيضا أو سمع بعضه من محمد بن جبير بن مطعم، قال ذكر لي ذكرا من ذلك، فدخلت على مالك فسألته. دخل ابن شهاب الزهري على مالك بن أوس بن الحدثان فسأله عن هذا الحديث الذي سمع منه طرفا أو ذكرا من محمد بن جبير بن مطعم، فقال، يعني مالك بن أوس، فقال: انطلقت حتى أدخل على عمر، وهو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الأمير الملهم المحدث الذي قاد الأمة بما قادها به رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله ثم أبو بكر، قال: انطلقت حتى أدخل على عمر، أتاه حاجبه يرفع، حاجبه اسمه يرفع أو يرفع، فقال لعمر: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص يستأذنون على عمر، هؤلاء جلساؤه وهؤلاء وزراؤه وهؤلاء مستشاروه، فإن الراعي إذا استرعاه الله جل وعلا رعية فاتخذ بطانة صالحة فإنها إنما تنصح له وتأمره بالصلاح والإصلاح وتبلغه حاجة الرعية وتبين له ما يصلح به الرعية، أما إذا أحاطت به بطانة السوء التي تأمره بالمنكر والتي تستأثر بالدنيا دون الناس والتي تظلم وتعمي على الراعي أحوال الرعية، فإن هذا هو سبيل الفساد. هذا عمر رضي الله تعالى عنه يتخذ جلساءه من النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض، من خيار الجلساء وخيار الوزراء. وكما تقدم معنا قبل ذلك حديث أن القراء أي العلماء الناصحون، أن القراء كانوا أصحاب مجلس عمر وأهل مشاورته يستشيرهم كهولا كانوا أو شبانا، جلساؤه ووزراؤه ومستشاروه من أهل العلم والتقوى والورع والفطنة والذكاء والحرص على المصلحة العامة والحرص على استقرار الأمة، كانوا أولئك جلساء سواء كانوا كبارا أو صغارا. ولذلك ننصح الراعي أن يتخذ جلساء ومستشارين من الناصحين ومن ذوي الرأي والمشورة ومن ذوي الدين ومن ذوي الصلاح ومن ذوي الحرص على الإصلاح، فقهاء ربانيين صالحين في أنفسهم، مصلحين محبين للصلاح مبغضين للفساد والإفساد، ليتخذ مجلس حكماء حقا يكونون حكماء. والحكيم، الحكماء جمع حكيم، والحكيم هو الذي يضع الأمر في موضعه والأمور في نصابها، ولا يكون ذلك إلا من عقلاء ذوي دين ذوي رأي رشيد ذوي نزاهة ذوي عفة عن الدماء والأموال والأعراض محبين للخير. فهذا عمر رضي الله تعالى عنه لا يجلس في مجلسه إلا الحكماء، إلا الفقهاء، إلا العلماء، إلا ذوي الرأي الرشيد والقول السديد، ممن اختارهم الله جل وعلا واصطفاهم الله جل وعلا بهذه الحكمة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لذلك كانت خلافته ودولته صلاحا في صلاح، ومنافع عمت الأمة، وانتشرت رقعة الإسلام والعدل والأمن والاستقرار والغنى في الأمة لما ساوى بين الجميع ولم يستأثر بمال، بل جاع كما جاع عامة الأمة في عام الرمادة. استأثر عمر رضي الله تعالى عنه بأولئك الأخيار من الحكماء والفقهاء والأدباء والعلماء وذوي الرأي ليكونوا جلساء، إذا عرض له عارض استشارهم، إذا ألمت به قضية ونازلة استشارهم، فخرجوا بالرأي السديد والقول الرشيد والعمل الصواب الذي يصلح الله به الدنيا والآخرة. دخل أولئك الرهط على عمر رضي الله تعالى عنه، قال له حاجبه يرفى: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال: نعم. وما لهم لا يدخلون وهم أهل الرأي والمشورة؟ عثمان بن عفان الذي أنفق ماله في سبيل الله، وعبد الرحمن بن عوف الذي كان مجاهدا ومنفقا في سبيل الله، والزبير بن العوام البطل المقدام، وسعد بن أبي وقاص العاقل الحكيم الشجاع رضي الله تعالى عنهم. قال: نعم. فدخلوا فسلموا وجلسوا، فقال، يعني حاجبه: هل لك في علي وعباس؟ علي وعباس يستأذنان. فأذن لهما، فقال العباس: يا أمير المؤمنين. العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يوله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشر إلى ولايته من بعده، لا يحابي، إنما أشار ونص على أن أبا بكر هو الخليفة من بعده، ثم عمر من بعده، اقتدوا بالذين من بعده، ولم يقل علي من بعدي لأنه ابن عمي وزوج ابنتي، ولم يقل العباس من بعدي لأنه عمي وعم الرجل صنو أبيه وكان يحبه ويجله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المصلحة العامة تقتضي أن يتولى الأمر أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بعد ذلك. دخل علي وعباس بعد أن أذن لهما، فقال العباس: يا أمير المؤمنين. لم يخرج عن عمر، بل سماه أمير المؤمنين واستمر على السمع والطاعة له. فقال: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين الظالم. واستب، خصومة وقعت بين علي والعباس رضي الله تعالى عنهما. فالعباس عم علي، له أن يتكلم وله أن يعنفه وله أن يتهمه بظلم وعدوان، وحاشا عليا أن يكون ظالما، لكن في نظر العباس أنه ظالم، والمختصمان المتخاصمان كل منهما يدلي بدلوه فيعتقد أنه مصيب وأنه يطالب بالعدل وأن الآخر ظالم. أما علي فقد تأدب مع عمه، فقوله استبى لا يعني أن كل منهما سب الآخر، فعلي لم يكن ليسب عمه، بل دافع عن نفسه وبين أنه صاحب حق وأن عمه هو الذي اعتدى عليه. هذا معنى السب في هذه اللفظة، لا يعني أن عليا أساء الأدب مع عمه، فهو الذي أدبه ورباه النبي عليه الصلاة والسلام، الذي قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا يعني حقه. فعلي تأدب وتربى على يد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن ليسب عمه، فهو عمه صنو أبيه وأكبر منه وأعقل منه، فما كان ليسبه، بل دافع عن نفسه، ودفاعه عن نفسه فيه إشارة إلى أن عمه قد ظلمه. فالعباس رضي الله عنه قال اقض بيني وبين هذا الظالم، استب فقال الرهط عثمان وأصحابه عثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام، هؤلاء الرهط الذين استأذنوا على عمر وجلسوا إليه قبل دخول المختصمين العباس وعلي رضي الله تعالى عن الجميع. فقال هؤلاء الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. وهذا موضع الشاهد من هذه القصة في الحديث للترجمة، باب ما يكره من التعمق والتنازع، الكراهية، المنع، تحريم التنازع، ولا تنازعوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ولا تتفرقوا ولا تفرقوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، لا تختلفوا بل ائتلفوا، لا تتفرقوا بل اجتمعوا، لا تفارقوا يفارق بعضكم بعضا ولكن اجتمعوا، وتآخوا وتحابوا واعتصموا، وكونوا عباد الله إخوانا، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى قوة التماسك بين المؤمنين وقوة الائتلاف والتداخل، يتداخل بعضهم مع بعض لا يختلفون ولا يتفرقون. يا أمير المؤمنين اقض بينهما، هذا موضع الشاهد، حيث يختلفان، حيث افترقا، حيث تفرقا، حيث تخاصما في قضية، فاقض بينهما يا أمير المؤمنين وأرح أحدهما من الآخر. يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الظالم، واستب. فقال عثمان والرهط الذين معه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. إذا كان اشترك في أمر ما كما سيأتي في القضية، فاقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر، إما أن يتولى أحدهما هذا الأمر أو تقسم بينهما هذه القضية كما سيأتي، وأرح أحدهما من الآخر حتى لا يظل على التنازع ولا يظل على الاختلاف ولا الافتراق. فقال اتئدوا، أي اصبروا وأمهلوا وتريثوا وتمهلوا، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، يخاطب عثمان والرهط معه، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه؟ قال الرهط قد قال ذلك، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، يعني ما ترك من مال فلا يرثه ورثته إنما يبقى ماله صدقة على عامة المسلمين وعوام المسلمين. فلماذا تختلفون وهي ليست تركة وليست لكم بحق أن تقتسموا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما الأنبياء ورسولنا صلى الله عليه وسلم لا يورث، ما تركه يكون صدقة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك إلا ما أفاء الله عليه من فدك، كان يأخذ منه قوت أهله ثم يكون الباقي كما سيأتي صدقة في المسلمين. فقال عمر للرهط: أنشدكم أي أسألكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط: عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد، اللهم نعم نعم، سمعنا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نورث ما تركنا صدقة. وقد قال هذا أبو بكر أيضا لما جاءته فاطمة تطلب نصيبها في فدك مال أبيها عليه الصلاة والسلام، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. قال: قد قال ذلك الجماعة، قالوا ذلك أنهم سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عمر على علي وعباس المختصمين المتخاصمين في هذا الأمر، فقال: أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، أي قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ قال: نعم. العباس وعلي أيضا، أبو بكر وهذا عمر وعثمان وعلي وطلح والزبير وسعد وعبد الرحمن والعباس، كل هؤلاء يشهدون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نورث، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، ما تركنا صدقة. قال: نعم. قال عمر: فإني محدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المال بشيء من الفيء الذي أفاء الله به على المؤمنين من غير قتال، بخلاف الغنائم التي أغنمها المجاهدون. أما الفيء الذي أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من غير قتال، قال: فإني محدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره، فإن الله يقول: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم، الآية، هذه الآية، وما أفاء، وما أفاء القراءة، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أي لم يصلكم أو لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم بإيجافكم عليه بالخيل والركاب، أي بقتالكم وبجهادكم، وإنما أفاءه الله على رسوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، وكما قال الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية. فجعل الله عز وجل الخمس لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم من الغنائم، وكان مما أوجف عليه، مما لم يوجف عليه من خيل ولا ركاب، يكون أيضا لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين، فكان الخمس خالصا للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم هو بعد ذلك يجعله في فقراء المسلمين كما سيأتي. فلماذا أنتما تختلفان فيما لا حق لكما فيه من النفقة؟ إنما هو القيام على هذا الذي ترك النبي عليه الصلاة والسلام صدقة لينفق على أمهات المؤمنين، ثم يكون بعد ذلك على سائر المسلمين، لا يخص به قوم دون قوم. فقال رضي الله تعالى عنه: إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره، فإن الله يقول: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه الآية، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم والله ما احتازها دونكم. يعني مع أنها كانت خالصة له، خلصها الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لم يستأثر بها النبي صلى الله عليه وسلم دونكم، ولا حازها لنفسه دونكم، والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، وقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. أي أن ما أفاء الله على نبيه وما خصه الله جل وعلا به صلى الله عليه وسلم وترك هذا الشيء لم يستأثر به دونكم، بل كان يأخذ حاجته وحاجة أهله ثم يجعل الباقي، وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، أي يأخذ مما يعود عليه من فدك من ثمرة فيدخر لأهله قوت سنتهم، وما بقي يجعله في بيت المال، يجعله مع مال عامة المسلمين لينفق عليهم وليعطى الفقراء والمحتاجون وغيرهم من هذا المال. فيجعل النبي عليه الصلاة والسلام نفقة نسائه، ثم ما تبقى يكون في بيت مال المسلمين، فيجعله مجعل مال الله. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته، أي مدى حياته بعد تملكه هذا المال، بعد خيبر كان يأخذ من إنتاجها ومن ثمرتها وغلتها ما يكفي نساءه أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن، ثم يرد الباقي في بيت المال حتى توفاه الله جل وعلا. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ فقالوا: نعم. المناشدة والسؤال للرهط عثمان ومن معه، فأقروا له بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا عمله، يأخذ قوت سنته لأهله لنسائه، ثم الباقي يجعله في بيت المال، فأقروا بذلك وأنهم رأوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لعلي وعباس: أنشدكما الله هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. أي أقر العباس وعلي رضي الله عنهما أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحتاز ويستأثر بالمال إلا ما يكفيه وأهله ونساءه سنة، ثم الباقي يكون في بيت المال. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي الذي يلي أمره، يلي شؤون المسلمين، يلي أمر الأمة كلها، ويلي أمر نسائه، ويلي أمر ماله وما تركه من مال. فرأى أنه ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضها أبو بكر ف فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنتما حينئذ، أي في حياة أبي بكر، وقد أخبركم وقال لكم ذلك أنا ولي رسول الله، فعمل في هذا المال بعمل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأخذ لأمهات المؤمنين قوت سنتهم ويجعل الباقي في بيت المال، فيقول مستشهدا هؤلاء أن أبا بكر عمل ذلك، وأنتما موجودان ورأيتما هذا الصنيع من أبي بكر، وأنتما حينئذ أي أنتما تشهدان ذلك من أبي بكر أنه عمل فيها بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقبل على علي وعباس وقال تزعمان أن أبا بكر كان فيها كذا، يعني عمل فيها بهذا العمل الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق، ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فقبضتها سنتين، أي أن أبا بكر عمل فيها على مرأى ومسمع من هؤلاء الره ومنكما، وأبو بكر كان في هذا العمل بارا راشدا صادقا تابعا للحق، لم يخرج عن الحق ولم يظلم ولم ينحرف عن عمل النبي عليه الصلاة والسلام قيد أنملة. ثم قمت أنا من بعده سنتين أعمل فيها بعمل النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، سنتين من خلافة عمر يسير في هذا المال بسير النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، بأن يجعل الخراج أو الخارج أو الغلة منها قوت سنة لأمهات المؤمنين والباقي في بيت مال المسلمين سنتين. ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة، أي جئتني يا عباس ويا علي وأنتما على كلمة واحدة ورأي واحد، وأمركما جميع لا اختلاف بينكما ولا تنازع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملاني فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها. فقلتما ادفعها إلينا بذلك، فدفعتها إليكما بذلك، أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط نعم. فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. جاء العباس وعلي بعد سنتين من خلافة عمر بسيرته متبعا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المال، ثم أبي بكر من بعده خلال سنتين، فطلب العباس نصيبه وهو عصبة النبي عليه الصلاة والسلام، وطلب علي نصيب زوجه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، على ظن منهما أن لهما نصيبا في التركة، فدافع عمر إليهما المال على وأخذ عليهما العهد على أن يعملا فيه بعمل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدخر لأمهات المؤمنين قوت سنتهم وأن يجعل الباقي في بيت المال. فأخذاها على هذا العهد، وشهد على ذلك الرهط عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد بن أبي وقاص، وأخذ العهد عليهما على أن يعمل فيها بعمل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا تكلماني، لا تطالباني بشيء، فإني لن أخالف عمل النبي ولن أدفعها إليكما بعمل على غير عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت مدفعها إلينا بذلك، فدفعتها إليكما بذلك. أنشدكم بالله، أسألكم بالله، يعني الرهط، هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط نعم. فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله، هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ هل تريدان مني أن أغير هذا القضاء؟ يعني الآن أنتما جئتمان تتنازعان بينكما في هذا المال الذي دفعته إليكما، وفي تلك الآونة أعطيته لكم أو لكما على قضاء معين، وهو أن تعمل فيها بعمل النبي عليه الصلاة والسلام ثم أبي بكر ثم السنتين التي توليتها فيهما. أتريدان مني الآن أن أقضي قضاء أو أن أغير قضائي وحكمي السابق؟ لا، فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، أي لا أغير القضاء، لا أغير القضاء ولو أغير الحكم الذي وافق حكم النبي عليه الصلاة والسلام والعمل الذي وافق عمل النبي صلى الله عليه وسلم. هل تريدان مني أن أغير وأن أخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، والذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أغير أو لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة. فإذا قامت الساعة فلا قضاء ولا ملك ولا مال، الملك كله لله ذلك اليوم، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، فكل ملك في ذلك الوقت لا يملك شيئا إلا العمل الذي قدم. قال فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها، أي إن عجزتما عن القيام بما كانت عليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافته وعملكما السابق تلك المدة، إن لم تستطيع الاستمرار على هذا العمل فادفعاها إلي وردوها إلي حتى أكفيكما أنا هذا العمل وأقوم بها على مرضات الله على ما قام به النبي عليه الصلاة والسلام، ولكني لا أغير. جئتما تتنازعان وتختلفان وتستبان وترفعان أصواتكما طالبا للاستئثار أن يستأثر كل منكما بهذا المال، لا والله، وأن تنال منها شيئا، لا والله، لا أغير قضاء ولا أقضي قضاء غير القضاء الذي قضيت، فإني فيه كنت تابعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنة الخليفة الراشد أبي بكر من قبلي، وإنكم جميعا لتعلمون أنه كان فيها بارا راشدا تابعا للحق لم يغير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تريدان مني أن أغير ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا آخر التنازع، وهذه نتيجة المنازعة، أن تسول النفس لصاحبها أن يغير القضاء الذي كان عليه رسول الله والذي كان عليه فيه تابعا رسول الله والذي كان عليه فيه تابعا للحق. التنازع والاختلاف والتعارض والتناحر والتقاتل والتدابر سبيل الفشل، الفشل في الدين والفشل في الدنيا، سبيل الرجوع عن الحق إلى الباطل، سبيل الرجوع عن الائتلاف إلى الاختلاف، سبيل الرجوع عن القوة إلى الضعف والهزيمة، سبيل الرجوع عن القوة والعلو إلى الضعف والسفل والمهانة، وهذه نتيجة التنازع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أسأل الله جل وعلا أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يهدينا سبل السلام، وأن ينجي أمتنا من هذه الفتنة، وأن يخرجنا منها غير فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا عادين ولا معتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بما